أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في المسيح في برنامجكم اليوم مع ديريك برينس، البرنامج اليومي الذي يذاع الآن على أكثر من 100 محطة حول العالم. في فبراير من عام 1979 كان ديريك برينس يتأمل كلمات سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية الثامنة، والتي تقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وقتها قال ديريك برينس: بدا لي بأن الخدمة الخاصة بي كانت فعالة في أورشليم، أي في الأماكن الأقرب إلي، لكنها لم تصل بعد للسامرة ولا إلى أقصى الأرض، بمعنى لم تصل بعد إلى كل العالم المسيحي. ولم أتمكن حتى الآن من توصيل كل الحقائق التي تعلمتها من الله خلال 40 عاما في الخدمة معه. ولأجل الوصول إلى كل العالم المسيحي بدأ بث برنامج اليوم مع ديريك برينس، وقد تمت إضافة برامج إذاعية جديدة بسبب استجابات الأفراد ومجموعات الصلاة والكنائس، إذ قاموا بدعم الخدمة من خلال صلواتهم ومساهماتهم المالية. اليوم نقدم لكم هذا البرنامج باللغة العربية، رجينا من الله أن يكون سبب بركة وخير لكم ولبيوتكم ولخدمتكم.
قدموا أجسادكم. من الجيد أن أكون معكم من جديد اليوم كي نتأمل معا إحدى أهم أسئلة الحياة، ألا وهي: كيف تكتشف خطة الله لحياتك؟ أمس شرحت لكم الخطوة الأساسية الأولى نحو تحقيق ذلك الهدف، وهي أن نسمح لله بأن يعالج عواقب الخطية في حياتنا بشكل جذري، ومن ثم من خلال العمل الإبداعي الإلهي يشكل منا خليقة جديدة بالكامل، بشر من نوع جديد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ثم يتجلى المزيد من خطة الله المتاحة فقط لأولئك الذين تلامسوا مع الخبرة الأولى لذلك الفعل الإبداعي الذي من صنع الإله القدير. اليوم سأشرح لكم الخطوة التالية التي تتبع ذلك الفعل الإبداعي. سأنتقل أولا إلى رومية الأصحاح 12 والآية الأولى. يبدأ بولس هذا الأصحاح من رومية بوصف العمل الظاهري لجميع الحقائق اللاهوتية التي تجلت في الأصحاحات 11 الأولى من رومية. فالنظرية في الأصحاحات 11 الأولى تطبق عمليا على الطريقة التي نعيش بها. الأصحاح 12 يبدأ بطلب يستند على ما ذكر في الأصحاحات السابقة، وذلك لأنه التطبيق العملي لكل اللاهوت الذي تضمنته تلك الأصحاحات. يقول بولس: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. ما يدهشني في الكتاب المقدس أنه عملي للغاية وواقعي، فهو ليس كتابا روحانيا لا يمكن إدراكه. في الأصحاحات السابقة تواجهنا كمية هائلة من الأفكار اللاهوتية، فمن أين إذن يبدأ تطبيقها؟ يبدأ من أجسادنا. فأول ما يطلبه الله منا هو أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية. قد يقول البعض: حسنا، أعتقد بأن الجسد ليس مهما جدا، فالروح في الحقيقة هي المهمة. نعم، ولكن الله عملي جدا. إن كان هناك كوب ماء على الطاولة وقلت لك اعطيني ذلك الكوب، فما الذي سأحصل عليه؟ سأحصل على الكوب وما فيه. وذلك ما يقوله الله لك: أريد الوعاء ومحتوياته معا. وهذا هو واقع الأمر، إذ لا يمكنك إعطاء الله ما بداخلك إن لم تعطيه الوعاء، أي جسدك. وعلى هذا فالله إذن يريد الوعاء، جسدك وما فيه. يقول الله بأنه لابد لأجسادنا من أن تكون ذبيحة حية. ماذا يعني ذلك؟ فذلك يناقض ذبائح العهد القديم، حيث كانت حيوانات التقدمة تذبح ثم توضع كأجساد ميتة على مذبح الله. يقول الله: أريد جسدك على مذبحي، تماما مثلما كانت تقدم ذبيحة العهد القديم، لكن مع فارق واحد، أنا لا أريد جسدك ميتا، أريده ذبيحة حية. أترون الله كم هو واقعي؟ يقول أريد جسدك لأنه حين يكون هو لي تكون أنت لي. في متى الأصحاح 23 كان يسوع يتحدث مع الفريسيين، يشرح لهم الأمور المهمة حقا في دينهم، فما لديهم كان قيما خاطئة. كانوا يقولون بأن للقربان أهمية أكبر من المذبح الذي قدم عليه. يقول يسوع: أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ تلك العبارة الأخيرة مهمة للغاية، فالمذبح هو الذي يقدس القربان الموضوع عليه. ما يجعل ذلك القربان مقدسا؟ كونه وضع على مذبح الله، وذلك هو الحال مع جسدك. عندما تضع جسدك على مذبح الله يصبح مقدسا جليلا مقدما لله، لكن ذلك العمل عليك أنت أن تفعله. تقديم جسدك بالكامل إلى الله يجب أن يكون قرارك الخاص. ماذا يعني ذلك عمليا؟ يعني أن تذهب إلى أي مكان سيرسلك إليه الله وتفعل أي شيء هناك، أن تكون في صحراء أو مدينة أو جبل، أن تغسل الأطباق أو تبشر أو تعظ، أن يكون لك مرتبا أو لا يكون لك أي مرتب، وذلك لأنك تركت كل تلك القرارات لله وسلمته جسدك ببساطة وقلت: ها هو يا الله، أنا على يقين بأنك ستفعل به ما ترغب وتتمنى. ذلك هو تقديم جسدك لله. ثم يتبع ذلك تجديد في الذهن. في الأصحاح 12 من الرسالة إلى روميا والآية 2 يقول بولس: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، أي تكتشفوا، ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عندما تقدم جسدك، مع أن ذلك قد يبدو غريبا، يحدث تغيير في ذهنك، تبدأ تفكر بطريقة مختلفة. يقول الله يتجدد ذهنك، ثم عندما يتجدد ذهنك ستختبر، أي ستكتشف بنفسك، ما هي إرادة الله. يستخدم بولس 3 كلمات ليصف إرادة الله، وكلها جميلة ومثيرة. يقول: هي صالحة ومرضية وكاملة. ستلاحظ بأن هناك تدرجا في هذه الكلمات، فحين تبدأ باكتشاف إرادة الله تجد بأنها صالحة. الله دائما يريد لأولاده ما هو صالح وليس ما هو شرير. ثم ومع مزيد من التعمق ستجد بأنها مرضية، وذلك ما أنت تريده بالفعل. بعد هذا، وعندما تصل إلى فهم شامل لإرادة الله، ستجد بأنها كاملة، فهي تغطي كل مجال من مجالات حياتك، وهي تسدد كل حاجاتك، وكل ما فيها يسعى لصلاحك في ملء إرادة الله. لكن ضع في اعتبارك بأنه كلما تجدد ذهنك، أي عقلك، كلما أمكنك اكتشاف إرادة الله. وكما ترى، التدين يعمل من الخارج، يبدأ محاولا تغيير الإنسان من الخارج، أما الله فيعمل من الداخل، ويقول: عندما أبدأ بتغيير ذهنك ستتغير كل طريقة حياتك، عندها سأكون قادرا على كشف إرادتي الصالحة والمرضية والكاملة لك. الآن أريد أن أشرح لكم متى يتمكن الله من كشف إرادته لأذهاننا. فقط عندما يتم تجديدها. قبل أن يقوم الله بعمل ذلك التغيير في أذهاننا، لا تكون لتلك الأذهان التي نملكها بحسب طبيعتنا الجسدية القديمة القدرة على استقبال إرادة الله. في الرسالة إلى روميا الأصحاح الثامن والآية السابعة يقول بولس: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله. وأظن بأنه صار واضحا بأن الذهن الذي في حالة عداوة مع الله لن يكون قادرا على استقبال إعلان إرادة الله. سلوك ذهننا المعادي لله عليه أن يتغير بتغيير أذهاننا وتجديدها. فقط الذهن المتجدد يمكنه استقبال إعلان إرادة الله. الآن اهتمام الجسد هو نتاج انطباعات وتأثيرات من روح الإنسان المتمرد، وهو ذات الروح الذي كان يتمرد ضد الله. والتمرد يغطي ثلاث مجالات رئيسية: الإرادة والفكر والمشاعر. في الأساس اهتمام الجسد هو فعل أناني يدور حول كلمة أنا التي مركزها الذات، والتي يعبر عنها ببعض الأفعال البسيطة. الإرادة الجسدية تقول أنا أريد، الفكر الجسدي يقول أنا أعتقد، العواطف الجسدية تقول أنا أشعر. الحياة كلها تدور حول تلك الأفعال، الأمر الذي لا يسمح باستقبال إعلان إرادة الله. يجب أن يكون هناك تغيير كبير ومستمر. تلك هي المواقف التي يعبر عنها بأنا أريد وأنا أعتقد وأنا أشعر، وهي التي يجب أن تنبذ. علينا أن نترك أمرا ننبذه لكي نتمكن من استقبال إرادة الله. لنستمع إلى ما يقوله يسوع في متى الأصحاح السادس عشر والآية الخامسة والعشرين: فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. والآن الكلمة التي ترجمت إلى حياة في النص الإنجليزي تعني نفس في الأصل اليوناني. وعلى هذا إن كنت تريد أن تنقذ أو تحفظ حياتك أو نفسك ستخسرها، لكن إن كنت على استعداد للتخلي عن حياتك أو نفسك فستجد حياة جديدة، ستجد الحياة التي لك من الله. ماذا يعني أن تفقد تلك النفس أو الحياة القديمة؟ يعني أن تتخلى عن ذاتك، يعني أن تقول لتلك النفس: أنت لن تملي علي أوامرك بعد الآن، لن أحكم بعد الآن من الأشياء التي تريدينها أو تفكرين بها أو تشعرينها، سأعيش وفق معايير مختلفة، سأحصل على اتجاهي من مصدر آخر، سأدير ظهري وسأعود عن كل الأنانية والتمركز حول ذاتي، لن أكون ألعوبة لمشاعري وانطباعاتي، سأضحي بتلك النفس أو الحياة القديمة سأبذلها، سأتخلى عن طريقة الحياة المتمركزة حول الذات وعن التفكير الأناني الذي سيطر علي كل تلك السنين كي أجد حياة جديدة، حياة الله هو من وضعها لي. تذكرون ما قلته بالأمس بعد أن اقتبست من أفسس الأصحاح الثاني والآية العاشرة: نحن صناعة الله عندما نقبل إليه في المسيح، ونحن مخلوقين لأعمال صالحة أعدها الله لنا، أي لمهمة خاصة وفريدة عينها الله لكل واحد فينا لكي نقوم بها. لكن كلما تبعنا التفكير بالطرق القديمة، وكلما سمحنا لحياة الأنانية القديمة بالسيطرة علينا، كلما كنا غير قادرين على إيجاد والسير في الأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا. إذن هناك حياة تبذل وحياة توجد. وإن كنت حقا تسعى لتجد ملء خطة الله لحياتك، عليك أن تسأل نفسك: هل أنا على استعداد لترك تلك النفس أو الحياة القديمة تمضي؟ هل أنا على استعداد لوقف التفكير في تلك الطرق القديمة؟ أنا أريد، أنا أعتقد، أنا أشعر. هل أنا على استعداد للسماح لله بتغييري من الداخل من خلال تجديد ذهني؟ ذلك قرار أنت من يحتاج لأخذه. انتهى الوقت المخصص لنا لهذا اليوم، أعود وألقاكم غدا من جديد وفي نفس الوقت، حيث سأخبركم بتفصيل أكبر عن طبيعة الذهن المجدد.
عزيزي المستمع، إن كان لحلقة اليوم مع ديريك برينس تأثيرا على حياتك أو فهمك لكلمة الله، إن كنت تريد الصلاة لأمر معين، أو إن أردت أن تكون شريكا معنا في هذه الخدمة، أو ربما تريد الحصول على نسخة من هذه الحلقة أو كتب أو دراسة للكتاب المقدس أو خدمات أخرى، يمكنك التواصل معنا عن طريق www.dpmarabic.com. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجك اليوم مع ديريك برينس.